السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت تمام؟ في أي مشاكل في الصوت؟ طيب، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفة. كل عام وأنتم بخير. يعني خلاص انقضى رمضان، أنا عارف أنها جاية متأخرة شوية المرة دي، كان غصب عني. عادة كنا بنرجع الأسبوع اللي بعد العيد، بعد انتهاء أسبوع العيد يعني، لكن المرة دي يعني تأخرنا لظروف خارجة عن إرادتي، فيكون هذا بإذن الله عز وجل هو البث الأول بعد العودة. وكنا بفضل الله عز وجل يعني انتهينا قبل رمضان من مجالس تفسير وتدبر سورة البقرة، كانوا بفضل الله عز وجل ورحمته ومنته 50 مجلس قعدنا يعني السنة اللي قبلها تقريبا أغلبها كانت في هذه السورة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مشروع في التي تليها، الزهرة الثانية من الزهروين كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما اتكلم عن سورة آل عمران، حابب كالعادة ان احنا نتكلم عن اجواء التنزل وعن الفضائل. يعني هذه دائما تكون عادة اهل التفسير لما يبدأوا الكلام عن سورة، ان هو يبدأ الكلام عن اجواءها، اسباب نزولها، الفضائل التي لهذه السورة. وسورة آل عمران من السور ذات الفضائل، سورة لها فضائل غالبا بتكون مجموعة مع سورة البقرة، يعني فضائل السورتين سويا. لكن عموما نتكلم عن الفضائل. وطبعا انتم عارفين هذه السورة سورة مدنية باتفاق، يعني لا يوجد فيما أعلم من قال يعني بغير ذلك، السورة مدنية باتفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشهر الأحاديث التي نزلت في فضلها أو التي وردت في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران. عشان كده أنا لما قلت في الإشارة في المنشور السابق نحن هنبدأ البث المباشر مرة تانية النهاردة، قلت الزهرة الثانية من الزهروين البقرة وآل عمران. وأيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه أو تتقدمه سورة البقرة وآل عمران. يعني عايزك تتخيل كده القرآن كله جاي، لكن البقرة وآل عمران في المقدمة، مش بس مقدمة الترتيب، لأن لو بمقدمة الترتيب الفاتحة تسبق البقرة، لكن المعاني العظيمة والاجتماع الذي في هاتين السورتين من اجتماع آيات عظيمة جدا ومعاني مهمة جدا وترسيخ لعقائد وأحكام ومبادئ في غاية الأهمية. ويعني هناك بعض الأحاديث فيها إسنادها بقى كلام مش بنفس القوة بتاعت الأخرى، زي مثلا حديث عثمان بن عفان: من قرأ آل عمران، ده عند الدارمين في مسنده، يعني إسناد فيه كلام، من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. لكن في الصحيح قال: بت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني بعد نصف الليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران. طبعا سورة سمت سورة آل عمران لوجود قصة هذه الأسرة العظيمة، أسرة آل عمران، أسرة سيدنا والد السيدة مريم عمران، مريم ابنة عمران أم سيدنا عيسى عليه السلام، وإعداد السيدة مريم التي نذرتها أمها للعبادة وتسخير الله الرزق الذي يأتيها في المحراب واصطفائها وتفضيلها على نساء العالمين، وسميت بالزهروين زي ما قلت هي وآل عمران. هي البقر لما يذكر سويا يقال الزهروين لأنهما النيرتان الهاديتان قارئهما لمن الحق، تهدي قارئها للحق وللأنوار. قيل من معاني الزهروين الإضاءة، إنها من الصور الوضيئة المضيئة. ويعني روية في سنن أبي داود وابن ماجة من حديث أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، ثم قرأ وإلهكم إله واحد لا إله إلا. أنا غيرت الشبكة كده، لو حد يبلغني بس، مفروض أنا غيرت دلوقتي الشبكة. هل كده الموضوع اتظبط ولا أطلع واخرج تاني بقى؟ حد يبلغني، وهل اللي بيقطع الإرسال ولا الصوت؟ ده نورك يا شيخ محمود، أحسن الله إليك. حد يبلغني في التعليقات يا جماعة عشان ما بقاش بتكلم على الفاضي. لسه بيقطع ولا كده ظبط؟ من الأخبار كده تمام؟ طيب، بداية السورة ثبت في نزولها رواية عند ابن إسحاق وابن جرير أن سبب نزول هذه الآية الأشهر أو الآيات اللي نقدر نقول تلتين السورة الأولانيين، نقدر نقول أنه هو متعلق بقصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وفد جاءه من بلاد نجران من بلاد اليمن، وهم قوم من كانوا نصارى، وبلغهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل نجران يعني كانوا يعني أغلبهم يعني من أكثر العرب كما يروى من أصدق العرب وأكثر العرب تمسكا بالمسيحية، وكان فيهم رهبان مشاهير وأقاموا للمسيحية كعبة في بلادهم وأقوال كثيرة كده. في رواية ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال إن النصارى من نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له من أبوه، في عيسى بن مريم يعني خاصموه في سيدنا عيسى عليه السلام من أبوه، ويعني يريدون أنه يقولون أنه ابن الله عز وجل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد وهو إلا وهو يشبه أباه، ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى عليه السلام يأتي عليه الفناء، ويعني مناظرة طويلة كده في بعض الروايات يعني مش مقام الكلام فيها. أنا حابب نحن نتكلم في هذه السورة تحديدا. فبعدما يعني لو عايزين بقى نتكلم نظرة إجمالية كده على سورة لأن الجزء الأولاني سبب نزوله زي ما قلنا لحضراتكم إن هو هذه المناظرة، يعني في كلام بقى في المعتقد، وتحديدا لو حبينا نتكلم هنلاقي اللي هو ردود على المعتقد المسيحي الذي يخالف أو فيما يخالف معتقدنا. يعني في حاجات في المعتقد المسيحي تخالف أو النصراني لفظ الأدق يعني يخالف الذي في معتقدنا، فتيجي الصورة بتعتني فيه بتلتينها الأولانيين تقريبا. ومش بس النصارى، في كلام برضو عن اليهود لكن أقل بكتير، طبعا كنا في سورة البقر بقى يعني عشنا معها سنة، فكانت الكلام فيها عن اليهود بشكل يعني مفصل جدا، وبني إسرائيل والمعاصرين أو غير المعاصرين أيا كان، هتجد يعني أطول شوط في القرآن الكلام عن بني إسرائيل قرب الجزء تقريبا جزء إلا ربع مثلا يعني، لكن أو أكتر شوية. لكن نقدر نقول ان سورة آل عمران يجي بقى الجزء الاخر من اهل الكتاب والمناظرة معهم والجدال معهم واداب وطرق هذا الجدال. تحس ان كده ده التلتين الاولين للسورة. من اول بقى وإذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، دي لها سبب نزول تاني خالص بقى، وهنقول دلوقتي من خلال هذين السببين الموضوع الاساسي للسورة اللي بنحب دايما في حلقة المقدمة. احنا النهاردة انا مش هقف مع ايات من السورة، يعني مش هنمسك الآيات زي عادتنا بقى إيه، غالبا في المجلس الواحد بنمسك مثلا من نص صفحة لصفحة في الحدود دي يعني، لا المرة دي مش هنعمل كده خالص. المرة دي هي مقدمة عامة، وطبعا في رمضان الماضي كنا عاملين الحاجات المختصرة، يعني اللي حابب برضو الحاجة مختصرة جدا موجودة على اليوتيوب، ونشرت المنشور المثبت هتلاقوا فيه كل الشغل بتاع رمضان الماضي بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه. فكان فيه ملخصات يومية، كل ملخص بيبقى في حدود 10 دقائق بالكتير 11 دقيقة، بيكون فيها يعني نظرة إجمالية على السورة. النهاردة هنقول برضو نفس النظرة الإجمالية دي بس هنفصل فيها شوية بقى إيه، ناخد راحتنا مش 10 دقيقة يعني، احنا معانا لحد إيه لحد ان شاء الله قرب المغرب يعني معايا قول نص ساعه. فالنظره دي هتلاقي جزء من اول بقى التلت الاخير للسوره اللي هو من اول واذا غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذا هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. هذه الايات لها علاقه بغزوه احد. يبقى الجزء الاول من السوره او التلتين الاولين من السوره المناظره مع نصارى او وفد نصارى نجران، والثلث الاخير من السوره كلام او تعليق على احداث غزوه احد. ودي مشهوره جدا من العلماء ان سوره الانفال متعلقه بغزوه بدر، وسوره ال عمران في نصفها الاخير او ثلثها الاخير متعلقه بغزوه احد. طيب لما نيجي نبص في الحاجتين بقى، يعني ايه العلاقه بين النقطتين دول في نفس السوره؟ لو قلنا ان في سوره البقره، واتكلمت عنها عندها بشكل يعني مكثف جدا في سوره البقره، انها بتتكلم عن الاساسات التي قام عليها بناء المجتمع الجديد. احنا بقول نقطه نسيت اقولها، ان البقره وآل عمران من اوائل القران المدني، يعني من البدايات من السنين الاولى. حتى غزوه احد حصلت امتى يعني؟ فهتلاقي من اول سنين في المجتمع المدني تيجي الصورتين دول بترسخ حاجتين متكاملتين، عشان كده هما دايما مقترنتين يعني زهراوين. في طبعا نسيت برضو حديث كأنهما غمامتان او كأنهما غايتان تظلان صاحبهما. فهذه الاحاديث اللي بيقترن فيها الكلام، حتى النبي عليه الصلاه والسلام هو بينادي في يوم حنين اين اصحاب البقره وآل عمران، يعني شوف النداء على ايه. سوره البقره كانت بتتكلم عن الاساسات اللي قام عليها بناء المجتمع، واتكلمنا بقى عن اساسات الاسلام لله والاستسلام المطلق لشرعه سبحانه وتعالى وعدم التمرد عليه والعدل بين في الاحكام الشرعيه اللي جت كلها، في احكام المعاملات وفي الطلاق وفي المعاملات العامه كلها والمعاملات الماديه وما الى ذلك. جت السوره بترسخ لنا هذه الايات التي الاساسات التي قام عليها بناء المجتمع. طيب هل تظن ان بناء هذا المجتمع الجديد، بكرر تاني وحط خط تحت الجديد، في الوقت ده في بدايات التنزيل اللي قام على الاسلام لله وعلى العدل وعلى الطاعه وعلى نبذ التمرد على امر الله عز وجل، تحس ان سوره البقره الصوره البنائيه وجات فيها النماذج اللي ربنا حذر منها عشان ما يحصلش هدم داخلي لو انتم مع يعني قلدتم او سرتم على نهج هذه النماذج، سواء بقى بني اسرائيل النموذج الاكبر في سوره البقره، سيأتي الهدم من الداخل. لكن يجي بقى نقطة مهمة متعلقة بقى بآل عمران أو سورة آل عمران، وهي أنه حتى لو لم يأتي الهدم من الداخل فقد يأتي من الخارج. وهو هنا النقطة بقى اللي بتتكامل فيها سورة آل عمران مع سورة البقرة. يعني لو قام البناء في سورة البقرة فآل عمران هي الحماية، كأنها حماية هذا البناء وخصوصا من الخارج. الحماية الداخلية ممكن نقول في سورة البقرة، وكلام طبعا في سورة البقرة من الأول عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أو نؤمنوا كما آمن السفهاء، وكلام عن المنافقين في أول السورة. ومثل المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، كلام عن المنافقين الهدم الداخلي. يجي بقى هنا، وعلى فكرة في كلام برضو عن المنافقين في سورة آل عمران، لأن أغلب القرآن المدني لازم يتكلم عن المنافقين. بس بشكل عام لما تفهم البناء اللي قام في سورة البقرة هتعرف ان اعداء هذا البناء لن يتركوه يقوم هكذا. فيحصل ايه؟ هيحاولوا يهدوا، مش هيسيبوه ينمو في سلام كده، مش هتلاقي الامة الوليدة دي، لا، سنة الله في خلقي ان الحق يواجهه الباطل وان الباطل يواجه الحق، وهذه سنة الله عز وجل. البناء هيكون له اعداء يحاولوا ان يقوضوا. وهنا تيجي بقى عظمة القرآن وتكامل السور. بعد سورة البناء اللي قلنا عليها بقى التفاصيل الدقيقة والأحكام الكثيرة جدا في سورة البقرة وترسيخ المجتمع على قواعد راسخة عظيمة، تيجي كده تحس ان سورة آل عمران سورة الحماية، تحس انها كده ايه زي ما بقول لحضراتكم تيجي معاها كده، هي جاية معاها زي ما بتيجي يوم القيامة تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او غيايتان او فرقان من طير صواف، برضو رواية تانية، تحاجان عن اصحابهما. أنا عايز تتخيل المشهد ده، الصورتين جايين يدافعوا عنك يوم القيامة زي ما كانوا بيدافعوا عن مين؟ عن المؤمنين وعن الأمة في هذه الدنيا. جاية تحس كده سورة آل عمران تحمي البناء اللي أسسته سورة البقرة، تؤصل لنا قواعد هذه الحماية، تبين لنا أخطر معاول الهدم التي يمكن أن توجه لهذا البناء العظيم. لو بصينا في التاريخ كده وبصينا في الصورة دي كويس هنلاقيها وضحت للأمة دي وكل أمة قامت على منهج الله عز وجل تواجه نوعين رئيسيين من الحروب، وهم دول ببساطة سببي نزول هذه السورة. النوع الأول نقدر نقول الحرب الأولى أو معول الهدم الأول، معول العقيدة الأفكار، ودي نقدر نقول الأخطر. ده ممكن يفسر لك ليه ده الجزء الأطول في السورة. خلي بالك الفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. الفتنة فتنة الإنسان عن عقيدته عن دينه، ده يفسر لك ليه الجزء الأكبر من السورة كلام ربنا سبحانه وتعالى فيه عن هذا المعول، معول الهدم. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول أن في حاجة مثلا بتؤثر في الإنسان، الحاجة دي ممكن تفقده حياته أو تفقده دينه، ركز في كلام كويس. وإذا نسأل إيه الأخطر، تفقده حياته ولا تفقده دينه؟ أنا مش بتكلم بالنسبة للحماية، يعني إحنا بالنسبة لنا لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. بس خدت بالك قال إيه؟ امرئ مسلم. طب لو الإسلام ده هيزول عنه أصلا، مش ده يكون أخطر؟ طب نبص لها من منظور آخر. لو هو مات على الإسلام، طبعا شيء مش عايزينه، يعني ما حدش يعني مش يموت على الإسلام، قصدي يعني مش عايزين ان حد يموت بقتل او بظلم او بغير حق. لكن لو ده حدث في المقابل، لو عاش بس فقد دينه، فقد عقيدته، وبعدين الطرفين او النموذجين دول راحوا الآخرة، هيكون ايه الوضع بالنسبة للي مات على دينه وثبت حتى يعني قتل دون دينه أو قتل دون عرضه، بس هو قتل على الإسلام فهو شهيد، زي ما هي الصورة بتكلمنا على الشهداء. طيب لو فقد دينه وفقد عقيدته وتغير هذا، هيروح فين؟ هي دي النقطة. ولذلك حرب العقيدة والأفكار خدت الجزء الأكبر من الصورة، الجدال، المناظرة، لأن حرب العقيدة حرب خفية تستهدف القلب والعقل وتزلزل الإيمان، ممكن توقع إنسان فتنة. وبعدين تيجي الحرب الثانية اللي هي حرب المباشرة، يعني نقدر نقول الحرب الفكرية والحرب المادية، لو عايز يعني إيه ألفاظ مختصرة. يعني الحرب المادية نموذجها في الصورة كان غزوة بدر، طبعا كانت غزوة أحد، والإشارة لغزوة بدر، وهنقول إيه سياق الإشارة لأن إشارة مهمة. كلام عن غزوة بدر في الصورة كلام مهم على فكرة، وإن كان قصير، كلام الأطول عن غزوة بدر في سورة الأنفال. لكن هنا هي نموذج الحرب المادية التي تكلمنا عنها سورة آل عمران. والحقيقة أن مقدمة سورة آل عمران من بداية خالص أشارت بوضوح للحربين دول. يعني مثلا في بداية السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أهي الكلمة اللي كنا نتكلم عنها، وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني إيه؟ طبعا الآية دي شرحناها بتفصيل كبير جدا في السلسلة اللي كانت في البث المباشر في رمضان، سلسلة المبادئ القرآنية ومفاتيح القرآن، وكنا مسمينها أكتر من اسم، وكان من ضمنها محكمات القرآن، محكمات منه آيات محكمات. لكن قبل ما نتكلم عن الآيات المحكمات، ربنا بيقول إيه؟ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليه؟ ابتغاء الفتنة، يدور لك على شبهة، يدور لك على حاجة يفتنك بها، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب والراسخون في العلم اللي هي الحل بقى في مواجهة هذه الصورة بالمقدمة بتاعتها، تقول لك هو الحل هو الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعدين يدعو كمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شوف من المقدمة خالص من الآية 8 يعني 7 و8 ربنا بيقول لنا، ودعاء مهم قوي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، متعلق باللي أنا قلت لحضراتكم عليه، إن المشكلة لو حصلت الفتنة تزيغ القلوب. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء جميل، يا ريت من الأدعية القرآنية التي يستحب أو يعني أتبنى أن نكثر منها، ربنا لا تزغ قلوبنا. لا أحد يأمن على نفسه الفتنة، ولا أحد يأمن على نفسه أن يثبت حتى يلقى الله عز وجل. طب دي كلام في المقدمة عن حرب الأفكار وزيغ القلب والفتنة وما إلى ذلك. طب في إشارة لحرب السيف والحرب المباشرة في مقدمة السورة. أيوة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. إشارة مباشرة لمواجهة عسكرية. مشهور أن المفسرين قالوا أن الآيتين في الآية في فئتين التقطة أن ده إشارة لبدر. هذه المواجهة فئة تقاتل في سبيل الله اللي هم المسلمين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. يبقى المقدمة رسمت لنا المشهد، حرب أفكار شبهات وحرب مباشرة. طيب إيه أخطر سبب للهزيمة في الحربين دول؟ إيه اللي بيضعفنا قدام الشبهات وقدام السيف في الحربين؟ المقدمة بتشير لسبب جذري مهم جدا مباشرة بعد الآية اللي قلتها، ها؟ إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار، ده الكلام هو عن قتال، كان لكم آية في فئتين التقطة، تيجي مباشرة اللي هو هيسبب اللي هيحصل في أحد المصيبة، زي ما السورة سمتها، أو لما أصابتكم مصيبة، أحد بتسمية السورة مصيبة قد أصبتم مثليها، إيه سببه؟ تيجي الآية اللي بعدها على طول، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قصة بقى بتاعت الرماة اللي سابوا مكانهم ونزلوا عشان ياخدوا الغنائم واستعجلوا، قصة كل ده هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله، بس كأن السورة بتقولك من الأول، هو ده البداية كانت بدر وبعدين زين للناس حب الشهوات، وإن ده ممكن يؤدي إلى الهزيمة أو يؤدي إلى المصيبة. لما القلب يتعلق بالدنيا الزائلة يبقى قلب ضعيف، قلب ضعيف ده ممكن ما يثبتش قدام شهوة، ده اللي حصل للرماة، لقوا ان الغنائم هتتاخد، فقالك لا سابوا المكان اللي قال لهم النبي اساسا ما تسيبوش لو رأيتم الطائرة تخطفنا، اللي هو تل الرماة، وسيدنا خالد قبل اسلامه بقى التف من حول التل وطوق جيش المسلمين للخلف، كان مشهد بدايته الغنائم المال، زوية الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. القلب اللي بيتملك في هذه المشاعر حب الشهوات تزين في قلبي لهذه الدرجة ما يستحملش، وكذلك أمام الشبهات. خلي بالك جزء كبير جدا من الشبهات التي يعني تبدو لأول وهلة أنها سذجة ضعيفة، وتلاقي حد يسيب الدين وممكن يلحد أو يقول لك لا يا عم أنا لا أدري، لا أدريين عارفينهم، أو مثلا يقول لك لا ما مش عايز أنا خالص موضوع الإيه الدين ده مش مقنع، والله بص احنا في خالق، يعني ايا كان جزء كبير جدا، وانا عارف ان الكلام ده يعني في ناس ممكن تنازع فيه بس نازعوا براحتهم، كثير من الملحدين لما تابوا الى الله عز وجل وانابوا عادوا الى الاسلام قالوا كلمة، قالوا جزء كبير كان يعني عايز اقولها بشكل مهذب، نقول ايه استريح بيريح نفسه، الملحد اللي ما عندوش اخره وما عندوش اله وما عندوش اي ايمان باي ثواب او عقاب، وان يعني في الاخره هي الموت وخلاص، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر او ما نحن بمبعوثين، خلاص دي بتريحه، بتريح اه طبعا، قارن نفسك بين واحد او قارن بين نفسك كواحد او كواحده عندك تكاليف شرعيه اسمها كده تكاليف اه مكلفه، انت قاعد في الدين في الدنيا دي 60 70 سنه ان شاء الله ربنا يدينا ويديكوا طول العمر ويا رب تعمر لحد ايه، بس اقصى حاجه هتعمرها 100 سنه، في تكاليف في حدود في حاجات مرسومه حدود ما تتخطاهاش حرمات الله عز وجل، فانا لا انت مش المفروض تكون قاعد مرتاح. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي مثلا بدل ما ادي هذه هذا المجلس او هذه المحاضره، طب ما انا اتفرج على حاجه تبسطني او اسمع حاجه كده تعدل مزاجي او انزل اعمل حاجه حرام، ده اسهل اكيد اسهل، ليه اقعد اذاكر وانت قاعد برضو تسمع، وممكن تكون ناس ما شاء الله مثلا مهتمه فبتكتب، وممكن ناس تكون عندها عايده كمان عامله مشروع انها تحفظ الصوره دي، ممكن ربنا ينعم عليك بارتياح، انا مرتاح طبعا الحمد لله يعني مبسوط بده، واعتقد ان في ناس بترتاح لده، بس هو في النهايه في حاجات ممكن تكون اريح، طب ما انام بدل كل ده، بدل ما انا قاعد كده وظهري بيوجعني طب ما انام، صح؟ فهنا اللي بيحصل كالاتي، ان كثير جدا من الذين ضعفوا امام الشهوات وجدوا في الالحاد و وانا بقولها وانا عارف ان ده بتزعل الناس، بس يزعل يزعل. وجدوا في الالحاد منفذا للروح، مفيش تكليف خلاص، انا رفع من عليا القلم بقى اعمل اللي انا عايزه. وعلى فكره الملحد اللي بيتسق مع نفسه، انا كلمتكم عن النقطه دي قبل كده، ما عندوش حتى كود اخلاقي. بس في ناس تقول لك لا، ما هو في اخلاق متفق عليها، وان الموضوع كله مرتبط بالاخلاق الصدق والامانه. لا، الملحد اللي بيتسق مع نفسه، وفي كثير من المفكرين اعتقد نيتشه كان له كلام شبيه بده، ان هو لا، هو انا لو اقدر اعمل اي حاجه هعملها. الملحد اللي متسق مع نفسه هيبقى صريح ويقول لك لا، حتى لو انا هيبسطني ان انا اذيك او اقتلك او اعمل اي حاجه، بدل انا مفيش حد هيعاقبني على ده، انا ممكن اعمل كده. ده الاتساق الكامل، مفيش قيود. لكن البدايه، ارجع عشان مش عايز افتح في الجانب الفكري، انا عايز اخليني في آل عمران. البدايه الاساسيه اللي تخليه يبقى كده، انه عايز يفجر، وده نازع موجود في النفس، بل يريد الانسان ليفجر امامه. ولذلك نرجع بقى لموضوع الصوره، ان الشهوات اللي ربنا ذكرها في مقابل هذه الحرب بتخلي الانسان ضعيف قدام الشبهه، او نقدر نقول بلفظ تاني ما صدق، بيتلصم، هو عايز الشهوات. فلما يجي له حل ان حد يقنعه ان مفيش اله او مفيش اخره، يبقى ايه؟ خد راحتك بقى، اعمل اللي انت عايزه، مفيش حاجه هتحول بينك وبين اللي انت بتعمله ده. ولذلك يعني يعني قضيه الدين ما هياش قضيه ثانوية، أو قضية أن أنت يعني الدعوة للدين دي حمال مجتمع أصلا، حمال، لأن الدين هو الحاجة الوحيدة. أصلا هقول لك حاجة، في حد هيقول القانون ماشي، القانون المفروض أن هو يكون مستمد من هو إيه اللي يخلي ده حلال وده حرام، إيه اللي يخلي ده ممنوع وده مباح، مفروض الدين يعني ده السلطة العليا اللي مفروض الناس كلها تجمع عليها بالنسبة لأهل ملة معينة. طيب لو أنا النهاردة القانون بس هو اللي بيحكمني وأنا ما عنديش دين، مجرد ما الاقي، وده بيحصل واعتقد ما فيش حد ينكره، مجرد ما الاقي ان من امن العقوبه اساء الادب زي ما بيقول، فلو امن العقوبه الدنيويه بالليل مثلا ما فيش عسكري المرور مش واقف، همشي مخالف، ابسط مثال، لان انا مش خلاص مش هتاخد مخالفه. بس لو انا عارف ان في كاميرا هتصور، لا خدت بالك. طب لو قدرت ان انا اتصور باي طريقه ان انا اتجاوز هذا الجانب، هخلي شهوتي تتقدم على هذا. ولذلك جت الآية بقى، زين للناس حب الشهوات، لها علاقة بالحربين. أول حرب، الحرب بتاعت الشبهات، إن الشبهة هتيجي على قلب. وبعدين نقطة تانية برضو، غير إن هو عايز يفجر عشان الشهوات، فدخل في الشبهات من باب الشهوات، وناس كتير بأكد دخلوا الإلحاد من هذا الباب. ممكن يكون كمان في حاجة تانية، إصرافه على نفسه في الشبهات، في الشهوات، بتضعف قلبه. القلب يا جماعة المفروض يكون له مناعة إيمانية، كل ما تتعبد لربنا سبحانه وتعالى، كل ما تتقرب إلى الله عز وجل، كل ما تصلي، كل ما تقوم الليل. وده يفسر لك مثلا حال كثير منا في رمضان، وحال كثير منا بعد رمضان. ببساطة تفسيره السهل الواضح، إن أنت في رمضان كان عندك هذه المناعة الإيمانية، فلما حد بيستسلم للشهوات، هذه المناعة الإيمانية اللي ممكن، يعني هقول لك حاجة، أنت في رمضان لو شفت برنامج مثلا بيطعم في الدين، يعني نفسك غاضب جدا، وبعدين بعد رمضان بدأت تغفل وبدأت تقلل من الطاعات، وبدأت مثلا ممكن كمان بدأت معاصي معينة، وشفت نفس المشهد، مشهد بيطعم في الدين، أنا أؤكد لك وممكن أسمح لك تختلف معايا، بس ده رأيي، إن درجة الغيرة ودرجة الإحساس بأن الأمر ده إزاي حد يقدر، بتكون أقل، بتكون موجودة، لأن العقيدة موجودة في القلب وأنت حريص على عقيدتك، لكن المناعة الإيمانية بدأت تهتز. وإذن جت الآية دي، عشان كده معلش أنا طولت شوية في هذه الآية اللي هي الخاصة بزوين الناس حب الشهوات، لأنها مهمة في الحرب. طب إيه علاقتها؟ واحد يقول لي إيه علاقة الشهوات بالحرب المباشرة؟ يعني ماشي كده خلاص فهمنا موضوع الحرب الفكرية التي تتعلق بالشبهات، وان هو ما عندوش مناعه ايمانيه، وان هو عنده رغبه في الفجور، فجت الشبهه كانها اذنت له ان يفجر. طب ايه علاقه ده؟ احنا لسه قايلينها، ايه اللي نزل الرماه في احد، الصوره اللي معانا، ايه اللي خلاهم يسيبوا اغلبهم، مش كلهم على فكره، هم 50 رامي، 40 منهم نزلوا، و10 فضلوا مع سيدنا عبد الله بن جبير كان قائد الرماه. اللي نزلوا ليه؟ ربنا قالها في اكتر من ايه في سوره آل عمران، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في ناس أرادت الشهوات، أرادت الدنيا، وهي دي المشكلة الحقيقية. الحاجة الثانية إن أي مواجهة مادية، يعني هقول لك المثال اللي احنا بنشوفه في إخواتنا، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم في غزة وفي سائر صغور المسلمين، الحاجات اللي كنا بنشوفها في أول، حتى كان يعني مشاهد لازالت يعني راسخة في القلب. الراجل بتقول قال ما تعيطش يا زلمة، وكان أبناءه توفوا وهو واقف أسد اللهم بارك. ده لو الشهوات هي اللي مالية، أنا لا أزكي أحدا، بس أنا بقولها لك ببساطة، لو شهوة التملك هي اللي بتحكم الناس دي، طب الناس بيوتها بتتهد وتلاقيه واقف ثابت وبيبتسم. لو شهوة المال، طب المال بيروح والأمور صعبة، وأسأل الله عز وجل أن يطعمهم وأن يحمل حفاتهم وأن يسددهم وأن ينصرهم وحاجة، بس احنا لازم نستفيد دروس مستفادة. لو الشهوة هي اللي مسيطرة مش هيتحمل. ولذلك في ناس بتحتج كثيرا بتعليقات، بيقولوا مثلا مدام الشيء بالشيء يذكر، كنت عايز اتكلم في المسألة دي من فترة يعني، ولا أزايد على أحد، نحن لم نذق ما ذاقوا، ويسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يثبتنا. محدش يعرف لو تعرض لفتنة زي دي هيقدر يثبت ولا لا. لكن في ناس كتير جدا بتجيب سكرين شوتس مثلا للناس اللي كاتبه في التعليقات، كفايه مش قادرين خلاص تعبانين، ويقعدوا ايه يعني كان ثمه سخط. طب ما ده طبيعي موجود. هو انت متخيل ان كل الناس هتتحمل غياب الشهوات؟ غياب الشهوات ده غياب ايه؟ ده احيانا غياب الطعام والشراب. اسال الله ان يطعمهم وان يغفر لنا تقصيرنا. فالطبيعي جدا الايه محكمه في سوره ال عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. فلما بتحصل المواجهه المباشره بيكون الذي علم حقيقه الدنيا والاخره اثبت، وهو ده اللي حصل في غزوه احد. طيب عايز اتكلم شويه بقى بنظره اجماليه كده على القسمين بتوع السوره. اول قسم، القسم اللي هو التلتين الاولانيين من السوره، الجزء الاول منها اللي هو قلنا نزوله كان متعلق بالوفد الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من نجران، وفد نصارى نجران. وعشان كده ده يفسر لك ان غالب سوره آل عمران في الجزء ده الكلام فيها له علاقه ب بنوة المسيح لله عز وجل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وإنه ليس ابنا لله عز وجل، وما يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد. كلام له علاقة شوية بالردود على عقيدة بنوة الله عز وجل، بنوة المسيح لله عز وجل أو هذه الأمور. والتركيز هنا زي ما بقول، لو قلنا عنوان عام هي حرب أفكار أو جدال فكر، وقلنا أنها أكتر لأنها أخطر من حرب السيف. الفتنة أكبر من القتل، قلناها وشرحناها بالتفصيل في سورة البقرة. طيب هل السورة بتعلمنا ده من خلال ردود فقط ولا من خلال طريقة؟ الحقيقة سورة آل عمران من أجمل الحاجات اللي فيها إنها بتقول لك الأسس الرئيسية، مش بس الإجابات التفصيلية، لا الأسس الرئيسية في مسألة الجدال. يعني الإخوة المهتمين بمسألة المناظرات والجدال وما إلى ذلك مهم جدا بالنسبة لهم إن هم يدرسوا سورة آل عمران. ليه؟ لأن ببساطة سورة آل عمران بتديك الأساسات اللي تقدر تقول كده عناوين كبرى كده في علاقتك بهذه الطريقة في هذه الجدالات. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهذه التي تستمدوها من القرآن هي التي أحسن. فتبدأ النقطة الأولى هتلاقيها واضحة جدا في السورة من قاعدة أقدر أقول إنها الانطلاق من اليقين. لابد أن يكون المؤمن حين يحاور أو يجادل في نقطة انطلاقه قائم على اليقين، إن الدين عند الله الإسلام. شوف من بداية السورة الآية 19، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لكن من البداية إن الدين عند الله الإسلام. بدأت كده خلاص، كلام واضح جدا هنتكلم عنه طبعا أول ما نفصل في السورة. وكذلك برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بترسخها هذه القاعدة في مسألة الجدال مع الآخر هي الغاية. هو احنا عايزين ايه؟ انت عايز تستعرض عضلاتك الفكرية وتقدر تقول ان انت يعني قوي في الجدال وكده، ولا عايز تاخد الناس لدين ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لا، سورة آل عمران بتقول لك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. سورة بتقول لك المقصد الأساسي اللي أنت دي القواعد الكبرى، أنت عايز الناس أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، أنت عايز تسلم لازم تكون عندك هذه الرغبة. كنت من عدة أيام حد أجنبي كده يعني من دولة أجنبية وما بيجيتش إلا الإنجليزية، وكان حد قال لي إنه كان عايز يتكلم، عايز يعرف عن الإسلام وكده، فبتكلم معه. فالحقيقة إنه هو يعني كان بيقول طب أنت إيه يعني بتتكلم معي ليه وإيه اللي يلزمك من كده. فالحقيقة استحضرت المعنى ده، أنا مش عايز منك حاجة، اللي عايز منك فلوس ولا عايز منك حاجة، أنا الآه أسلمتم أنت، ده هذا مقصد، هذا مطلب المفروض يكون دايما متذكره. انت تريد ان ينجو الناس، تريد ان يذوق الناس من الجنه باذن الله عز وجل. وفي خلال ذلك برضو في قاعده مهمه جدا في السوره، وهي التحذير من التفريط في سياق هذا. دي نقطه في غايه الاهميه، لان في ناس في الكلام مع الاخر ممكن يقول طب نقسم الباب نصين، يعني عارف ممكن على حساب دينه يبدا يقول كلام عشان اصلا بس انا مقصدي شريف. فتلاقي في سورة آل عمران ربنا يقول إيه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني لو حاجة معينة في ظروف اضطرارية. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. تأمل اللحظة، تأمل الآية، يحذركم الله نفسه. مسألة خطيرة جدا، مسألة الموالاة في سبيل تحقيق أهداف ممكن يقول لك أهداف دعوية. لا ما ينفعش، ينفعش ترضى بالباطل أو تبرر. طيب تيجي بقى النقطة مهمة اللي هي بقى الأساليب الدعوية كمان في هذا الجدال. تلاقي السورة بتقول لك كذا أسلوب، منه مثلا أسلوب عرض الحق قبل ما ترد على الشبهة، قول معتقدك أنت. أصلا الحق يعرض نفسه، يعني الحق لوحده مضيء، يعني كلمة مشهورة كده كان بعض السلف يقولوا الحق أبلش، الحق واضح. فتلاقي السورة بتعلمك ده، اعرض عقيدتك بكل فخر واعتزاز بدون يعني ما تؤذي استعرضها. عشان كده ربنا بيقول لنا مثلا في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله زي إذ قالت امرأة عمران. إيه ده الكلام ده؟ ده كلام قصة بتتحكى. أنت بتحكي القصة، بتحكي المعتقد بتاعك، وده اللي عمله سيدنا جعفر ابن أبي طالب لما استدعى النجاشي وقال له يعني لما سيدنا عمرو بن العاص جاي قال هات لنا الناس اللي هاجروا دول ورجعوا منهم بقى اسمع منهم. فسيدنا جعفر بن ابي طالب تلا عليه سورة مريم، هو عارف انه كان نصراني، وقال له خلاص انا هقرا عليك سورة مريم. بس احيانا ده بيكون كافي جدا، مش احيانا هو الاصل ده يكون كافي، انك تعرض الحق القلوب السليمه ستقبله، ستفهم ان هذا مختلف، ستفهم ان هذا وضيء. فلذلك ربنا سبحانه يعلمنا في السوره دي اعرض الحق، ان الله اصطفى ادم ونوحا وانا بدا القصه من الاول خالص، من اول من قبل سيدنا المسيح، من اول السيده مريم والبدايه خالص وهي لسه في بيت زكريا وكفلها زكريا، وكل ده كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد، وبعدين في الاخر خالص توصل لايه؟ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. في الاخر خالص بعد القصه كل هو دي هي دي الحقيقه، هي دي عرضت الحق كما هو، وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. نقطه مهمه جدا في سوره آل عمران. النقطه الثانيه غير بقى عرض الحق، في ناس في الجدال بتفهم موضوع ان الحجه العقليه او الرد بالعقل ده غلط. لا 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 لا، انت هتقعد بقى تتفلسف يا جماعه، ما بقولكش تتفلسف. سوره آل عمران هتلاحظ فيها حاجه عجيبه جدا، هتلاحظ فيها ان ربنا سبحانه وتعالى استعمل الحجه العقليه وعمل هذه هذه المطابقه او هذه المماثله بين سيدنا عيسى وسيدنا ادم. دي طريقه اسمها طريقه عقليه في البدايه. شوف ده، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. انتوا مثلا بتعبدوا المسيح ليه؟ عشان ملوش اب، او بتقولوا انه ابن الله ليه؟ عشان ولد من غير اب. طب سيدنا ادم ولد من غير اب، او مش ولد بقى، سيدنا ادم خلق من غير اب وام. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. سهلة، ليه يعبد عيسى ولا يعبد آدم؟ وأنا بقول لك ده عشان تعبد آدم؟ لا، عشان ببساطة لا تعبد عيسى، لا تقول عليه السلام وعليهما السلام وعلى كل الأنبياء إنه هو حق عقلي خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني لو عيسى عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام كان إله أو نصف إله أو ابن إله لأنه اتخلق من غير أب، طب ما آدم أول؟ فهمت الحجة العقلية؟ دي نقطة مهمة في سورة آل عمران. أيضا من النقاط المهمة في سورة آل عمران مسألة إظهار اليقين اللي اتكلمنا عنه في الأول، إنك بتنطلق من قاعدة اليقين، وده لازم يكون الشخص اللي يناظر أو يعني يجادل لازم يكون منطلق من القاعدة دي عشان ده يبان. لو أنت مهتز، لو أنت عقيدتك مهتزة مش هينفع تجادل، مش هتعرف، هتبان عليك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بين الحق وبين ما فعله يعني أو ما دعته إليه سورة آل عمران في النهاية خالص قال إيه؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. دي حاجة اسمها المباهلة، قصة كده حصلت في القرآن وورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم فعلا لها زي ما ربنا أمره، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني كل الأطفال والأبناء بتاعت كل عيلة النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء النبي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام كل دول يجوا اللهم اجعل لعنة الله على الظالمين، كأنك بتدعي على الكاذبين، بتدعي لو أنت كاذب بتقول له يا رب العني. مش أي حد يقدر يعمل كده. هتقولي في ناس فجرة، مش صعبة، خصوصا لو مش حد يعني غير مؤمن بالله. على فكرة نصارى نجران الذين نظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتوا، ما قدروش. طب ما هو لو هو الموضوع زي ما انت فاكره سهل، لا طب ما كان يلا يا عم نباهل. لا، اللي عارف ان في إله تخيل انه هيدعي هو عارف مثلا انه كذاب يقول له رب لو انا كذاب عني، مش سهل. فدي بتبين حقيقة اليقين، ذكرتها السورة أيضا. وكذلك من وسائل السورة الدعوة إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. أنت عارف أنت الوقوف على الأرضية المشتركة يقول لك كده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولى فقولوا اشهدوا بأن مسلم. مش هنتنازل، بس الأول حاول تقول لهم طب تعالوا شوف احنا متفقين على إيه. فده معناه مهم جدا، وبتبين لك برضو السورة الإنصاف والعدل في هذه المجادلة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومن أهل من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. شوف سورة آل عمران بتضع لك كل الحاجات الأساسية، كل القواعد اللي بتقول لك تعمل إيه في هذه السياقات. وبعد كل ده بتقول لك، بتحذرك مرة تانية من خطورة كيد هؤلاء، يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. تحذرنا من اتخاذ البطانة، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. طيب إيه بقى وسائل النجاة من هذا النوع؟ يعني خلاص عشان طبعا مش هقدر أقول كل الآيات وكل النماذج لما نيجي ما نفصل في الصورة إن شاء الله، لكن دي نظرة إجمالية كده في أول لقاء، بس مهم جدا برضو بعد هذا الجزء إنك تعرف. طب أنا عايز أنجو في هذه الحرب، حرب الأفكار وحرب العقائد والكلام ده، أعمل إيه؟ أول حاجة الصورة بتقولها لك، الاعتصام بالكتاب والسنة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تاني وسيلة السورة بتقولها لك، يا أيها الذين أمنوا الآن بعدها اتقوا الله حق تقاته. لا إعلاق ده بالشبهات يا عم، احنا قايلين لسه حكيناها، واحنا بنتكلم على ضعف النفس. لما الإنسان بيزيل دروع التقوى بيزيل أيضا دروع الإيمان التي تحول به بينه وبين الوقوع في الشبهات. عشان كده ربنا بيقول له، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى دي تقدر تقولها لهذا المناعة اللي بيحميك من كل الفتن، مش بس فتن الشهوات ولكن أيضا فتن الشهوات. والاعتصام بالله والوحدة دي من الوسائل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. اتخاذ البطانة، البطانة هم أقرب الناس، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني ما تقربش قوي لنفسك حد يكون أصلا معادي لعقيدتك، يعني لها حدود بقى في التفصيل لما نيجي نشرحها إن شاء الله. فربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الكلام عن الأخوة بقى في هذه الصورة، ووجود الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. المغرب اقترب ولسه ما بدأناش الجزء الأخير. طيب الجزء الأخير طبعا من الصورة ببساطة شديدة جدا هو علاقته بحرب السيف، الحرب المباشرة زي ما قلنا. بعد الكلام عن حرب الشبهات تبدأ بقى من أول وإذ غدوت من أهلك، الآية 121، إذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. تلاقي نسق عجيب جدا في الآيات دي. الآيات دي بدأت آيات بقى غزوة أحد المسمى بهذا الاسم رغم أن فيها كلام عن غزوة بدر، بل بدأت بالكلام عن غزوة بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بعدها مباشرة كلام عن المعاصي زي أكل الربا، الأمر بطاعة النبي، يبقى يفهم من كده أن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تشكرون. الكلام ده بعد آيات بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. بعدها على طول، بعدها بشوية، يا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، بعد آيات بدر على طول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين، خلي بالك، الذين إذا فعلوا فاحشة من ضمنهم، والذين إذا فعلوا فاحشة، كلام عن الفواحش، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إيه الكلام عن الربا والفواحش؟ وبعد الكلام عن الطاعة والمعصية والفواحش يجي الكلام عن المصيبة، القرح. إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل تلك الأيام نداولها بين الناس. طب إيه الرابط؟ ببساطة اللي أنا قلته في الأول، إيه اللي يقلب النصر اللي كان في بدر لهزيمة في أحد أو لمصيبة في أحد؟ بالمناسبة أحد كانت في الأول أصلا نصر، يعني ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، خلاص كانت في الأول بيحسون، الموضوع كان لدرجة إن الرماء ظنوا إن خلاص الموضوع خلص والغنائم بقى هتتوزع وعن عايزين نصيبنا. طب متصور كان عامل زي النصر ده، بس طبعا عبقرية حربية من سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، كان ده قبل إسلامه، إنه ينتظر وما يتدخلش خالص في الغزوة وإنه يستنى وبعدين أول ما يلاقي ثغرة يدخل منها، لكن في البداية كان نصر. إيه اللي يقلب النصر؟ معصية النبي حصل، الرغبة في الدنيا، الاستسلام للشهوات، وارد، كل ده موجود. أحد كان المنظر بنفس المشهد في الصورة، بدر انتصار عظيم، كلام عن الشهوات، كلام عن الربا، كلام عن الفواحش، بعد كده أحد نفس اللي حصل بالظبط. كأن الإشارة هنا، خلي بالك الإشارة دي بدأ من أيام ما نزلت الأنفال، سورة الأنفال نزلة قبل سورة آل عمران، أو قبل الآيات دي في سورة آل عمران. فسورة الأنفال من البداية خالص أصلا اسمها إيه؟ الأنفال، اللي هي الغنائم. كأن الإشارة كده من الأول، مش ده المقصد. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول. هي دي البداية، كانت انتصار، ولكن انتصار مشروط بطاعة، مشروط بقواعد. هتقدح أو هتنقض هذه القواعد يحصل لك إيه؟ حتى ربنا قالها ولقد صدقكم، لسه إيه الآية؟ وعده إذ تحسنهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، لفظ مباشر يا جماعة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كلام واضح جدا، حب الدنيا إرادتها في مقابل ما ينبغي أن يكون من تضحية ومن بذل ومن صبر. هيحصل إيه؟ هيحصل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. عشان كده من الحاجات، الآيات المفتاحية أو في سورة آل عمران، وأختم بيها عشان المغرب بيقترب، من الحاجات المفتاحية جدا في السورة آية بحسها دي مفتاح الجزء ده، مفتاح الحتة بتاعة غزوة أحد، وهي إيه؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أنا بعتبرها دي الآية المفتاحية بتاعتها. كل آيات غزوة أحد أو آيات أحد اللي موجودة في سورة آل عمران هتشمل أو هتكون تحت عنوان من دي، بيان للناس، هدى، موعظة. بيان، هدى، موعظة. البيان لمين؟ للناس. الهدى والموعظة لمين؟ للمتقين. لو جيت تبص بعد أي مصيبة، بعد أي هزيمة، هتلاقي الناس بتتباين. في عامة الناس اللي هي بيان للناس محتاجين يتوضح لهم إيه اللي حصل. ممكن يحصل لهم شك، ممكن يحصل لهم حيرة، ربنا يبين لهم الحكمة عشان يطمنهم ويعرفهم. لكن في نوع تاني المتقين، المتقين دول محتاجين لهم احتياجات أخرى. لهم احتياجات أخرى دي ببساطة، المتقين دول ناس بيحبوا الدين قوي، وبيحبوا الصحابة، وبيحبوا يعني ناس عندهم متقين اللفظ اللي ربنا ذكروا عنه. ودول كمان عشان متقين فدول عايزين يعملوا حاجة، عايزين يكون لهم دور إيجابي، فيجي الهدى والموعظة لأنهم ناس إيجابيين عايزين يعرفوا اللي حصل ده، حصل نعمل إيه، طب نصلحه إزاي. مش قضيته البيان دلوقتي قد ما قضيته إنه يحل، عايز يصلح، بيسموها كده عقلية الحل. فيجي له الهدى، عايز توجيه خلاص هتعمل كذا. وبعدين بس هو حزين، هو مش شاكك ولا محتار، بس حزين، قلبه مع وقوع قوي. في 70 من صناديد الصحابة استشهدوا، وأشياء النبي عليه الصلاة والسلام استشهد، هتعملوا إيه بقى؟ اللي حصل للأمة ده، ده احنا كنا لسه منتصرين في بدر، إزاي يحصل لنا كده في أحد؟ فتيجي الموعظة، قلوبهم موجوعة حزينة، تيجي لهم موعظة. زي ما احنا بنحتاج موعظة كده واحنا بنشوف اللي بيحصل لإخواتنا، أسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم. تلاقي كل آيات هذا الجزء تندرج كل منها تحت واحدة من الحاجات دي. هتلاقي آيات تتكلم عن البيان، بيان يعني ايه؟ توضيح، عايز تفهم الحكمة. شوف ربنا مثلا يقول لك وليعلم، اللامه لام التعليم، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. او مثلا او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قول هو من عند انفسكم. توضيحات، ان الله على كل شيء قدير. او ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كل دي حكم. طب ايات الهدى مثلا، انا بديك كل ده نماذج لسه هنشرح ده بالتفصيل. ايات الهدى مثلا اللي بترشدك وبتوجهك، زي مثلا لما اشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ده توجيه، ده توجيه فضل سيدنا ابو بكر محتفظ بيه في صدره لحد يوم وفاه النبي، ويطلع يقرا الايه دي اللي بترشد وتوجه المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نازله في اللحظه دي. ما هو في ناس بعد ما قالوا ان اشيع النبي عليه الصلاه والسلام قد استشهد قعدوا. عشان كده سيدنا انس بن النضر، سيدنا انس بن النضر لما قال طب انتوا قاعدين ليه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه دي بتقول لك كده، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. يعني انت رابط نفسك، رابط دينك بوجود النبي من عدمه؟ لا، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وهي انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلاها سيدنا أبو بكر بعد موت النبي، يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الله بها الصحابة على لسان الصديق اللي افتكر أن ده توجيه. هتلاقي في السورة ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، كلام توجيهات من هذا القبيل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الآية دي مهمة جدا، وإحنا بنشوف اللي بيحصل لإخواتنا مش بس ليهم ولينا، في ناس بيصيبها الوهن، بيصيبها الضعف. شوف ربنا بيقول إيه، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. دي توجيهات إخواننا، توجيهات مباشرة. فاعفوا عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طبعا هنشرح موضوع وشاورهم في الأمر ده في السياق ده، لأن كان بعض الناس قالوا المشورة هي اللي سببت الهزيمة دي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يتحصن بالمدينة ما يخرجش للمواجهة. فكان ممكن الناس تقول لك لا ما يعودناش نستشير تاني، اعمل اللي انت شايفه بس يا رسول الله. ربنا ينزل آية فيها توجيه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. آيات كتير جدا تقدر تحطها تحت كلمة هدى في هذه السورة. وتيجي آيات بقى الموعظة، الآيات الجميلة اللي بتواسي وتخفف. كل آيات جميلة طبعا، بس دي آيات تحس انها تنزل برد وسلام كده، زي مثلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوا إن كنتم مؤمنين. أو زي مثلا قالوا أنها من شوية إيه، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك الأيام نداولها بين الناس. أو زي مثلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل، مش أنتم كنتم نفسكم تموتوا شهداء؟ بيقول لهم كده بعد أنا دي، خلي بالك آيات الموعظة دي للحزين. فبيقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أو مثلا بعدها بقى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. دي كلها مواقيت مؤجلة ربنا سبحانه وتعالى قدرها. ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. شوف الآيات عاملة إزاي. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم. الأمنة والنعاس دي كلها آيات أنا بسميها آيات الموعظة في سورة آل عمران. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. آيات كتير جدا تحس كده. وطبعا أجمل مواساة لأهل الشهداء وللأمة كلها في هذه الصورة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين ده مش بس أحياء ده فرحانين فرحين بما أتاهم الله من فضله. ويستبشرون مستبشرين وفرحانين يستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون تكرار كلمة يستبشرون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه يعني الجزئية بتاعة سورة آل عمران المتعلقة بأحد. بعد كده تيجي بقى الخاتمة في السورة بعد غزوة أحد بقى وبعد الكلام عن الجدال والمناظرة يجي بقى كلام غريب جدا كلام عن اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كأن السورة بتقول لك بعد ما عين السورة لها علاقة بمناظرة مع النصارى لكن كنت شوف جات ايه برضو اوعى تنسى هؤلاء اوعى تنسى اشد الناس عداوة اوعى تنسى كلامهم. وتيجي بقى التوجيهات الختامية اللي بتخلي المسلم دايما في حالة استعداد. لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. ومع التحذير ده تيجي البشارة والطمأنينة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وتختم الصورة بالوصية الجامعة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على الطاعة صابروا يعني يكونوا أشد صبرا من عدوكم في المواجهة يعني اغلبوهم بالصبر صبركم يكون أكبر. ورابطوا الزموا صغور الإسلام سواء كانت صغور جغرافية أو صغور فكرية في كل المواجهات. احنا قلنا الصورة بتكلمنا عن حربين المغرب قدم طيب هنخلص حالا هو. فيعني الصورة طبعا فيها الآيات اللي فيها التدبر برضو موجودة في هذه الصورة ما قدرناش نتكلم عنها لعلنا بقى في التفصيل. دي كانت مجرد بس مقدمة كده ترابط للصورة وفهم عام لسياقها. وبإذن الله تبارك وتعالى هنكون في موعدنا بقى الأسبوعي من أول النهاردة يوم الأحد والثلاثاء في الفترة اللي بين العصر للمغرب. ما بقدرش عارف أنا بخلص العيادة وأبدأ فلو بعد العصر على طول بعد صلاة العصر أو قبل المغرب حسب ما بخلص. فيعني لو تأخرت شوية بس إن شاء الله بتكون في الفترة من العصر للمغرب الأحد والثلاثاء. جزاكم الله خيرا نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.